الحمد لله حمدا ندرك به حقائق صلتنا بالله ونستبين به المنهج الذي ارتضاه لنا الله ونمضي به في الحياة القصيرة لإدراك الملك الكبير برضوان الله عند لقاء الله. نشهد أن لا إله
وتعالى في علا يجب أن لا نسمح للغفلة أن تأخذ عقولنا ولا أن تأخذ أعمارنا وأوقاتنا ولا أن تأخذ توجهاتنا ونياتنا. يا أيتها المؤمنات خلقنا الله لأمر عظيم ولكن مهمة عظيمة. يا أيتها المؤمنات في هذه الحياة مهمة تتعلق بالخلافة عن الله وعن سيدنا رسول الله، مهمة لأجلها أخرج الله آدم وحواء إلى هذه الأرض. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كان الكثير من الرجال والنساء في مثل هذه البلدة لا يأتي آخر شعبان إلا ومن كثرة أذكارهم ومن كثرة فكرهم في عظمة ربهم وفي مصيرهم إليه ومواصلة أعمال الطاعة بالليل والنهار، وهم في درجة عالية من اليقين بعد علم اليقين في عين اليقين. ومنهم من يصل إلى حق اليقين ويستقبلون رمضان بحال شريف مع الله المولى اللطيف، فيذوقون حلاوة المناجاة لله وهي حلاوة لا تساويها لذة لبس الثياب المنوعة ولا ركوب المراكب الفارهة ولا سكن القصور المشيدة، لذة مناجاة رب العالمين لا تساويها حلاوة على ظهر الأرض عند المسلمين ولا الكافرين غيرها. قط ولذلك هدد الله من مال قلبه إلى الدنيا من أهل العلم بأن يمنعه هذا الخير العظيم. وجاء في بعض الكتب المنزلة أن الله يقول إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوته على محبتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي بكثرة ذكرهم لله سلت المناجاة. وطاب لهم سؤال الله ماذا يجري في بيوتنا اليوم؟ كم نسبة الذكر لله فيها؟ كم أخذت من الأعمار والأفكار والعقول والأوقات مسلسلات التلفزيون؟ كم أخذ من الأوقات إنترنت وربما خروج إلى غير مرضي لله تعالى في الصور أو المسموعات؟ كم يجري من كلامنا البطال وكلامنا على بعضنا البعض والسب والشتم والغيبة والنميمة؟ مطامعهم في الحياة الدنيا قومها بعضهم على هذا السب والغيبة والنميمة، وبعضهم يرى أنه سينصر الدين أو يؤدي واجبا بالشرع بالغيبة والنميمة. ولا غاية تبرر الوسائل المرفوضة في الشرع، ولا ينصر دين الله تعالى بالغيبة ولا بالسب ولا بالشتم، ولا يصلح حال العباد المادي ولا الفكري ولا الاجتماعي ولا الاقتصادي ولا النفسي بالكذب ولا بالزور ولا بالسب ولا بالغيبة ولا بالبهتان ولا بالشتائم. لا والله، إنما تصلح أحوال العباد بصلاح نفوسهم مع الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وامتلأت من الحياء فمشيا مع أرباب الضلالات والجهالات وتناسينا واجباتنا في عمارة أوقاتنا وبيوتنا بالطاعة والقرآن والذكر والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وشهر شعبان هذا في مثله نزل قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكم صلينا على نبينا في خلال هذا الشهر وأيامه الماضية، وكم سنصلي عليه في بقية هذا الأسبوع الأخير من هذا الشهر الكريم. لقد بلغ الصادقون من المسلمين الألف والألفين والثلاثة والعشرة والخمسة عشر ألف والثلاثين الألف في اليوم الواحد، كل على قدر همته وستره ووجهته. فكم لا نصلي نحن عليه، ربما كثير من أبنائنا وبناتنا لم يستحضروا الصلاة على نبينا ولا عشر مرات في اليوم والليلة. ربما حصل أن منه من مر شهر شعبان كله لم يصلي على نبي مرة واحدة بشوق ومحبة وذوق ورغبة في اللقاء قط. كيف نرضى بمرور الحياة على مثل هذه الأحوال يا مؤمنات؟ ماذا عملنا بتوجيهات الله وتوجيهات رسوله؟ وكيف كان انصياعنا واستجابتنا لهذه الدعوات، دعوات الغفلة والركون إلى ما يعرض علينا من التكالب على الدنايا؟ وأين استجابتنا لدعوة الله ورسوله؟ أين تحقيق الإيمان؟ أين تحقيق الإسلام؟ كم عندنا من الأبناء والبنات في البيوت؟ من منهم اتصل بسر الصلاة على النبي في الأيام التي مضت؟ وأي امرأة تخاطب وأي رجل يخاطب أبناءه وبناته بهذا الكلام؟ تناقشون في أخبار المسلسلات والرياضات والمباريات والمصارعات وأخبار السوق وأخبار السياسة وأخبار الانتخابات وأخبار الترشيحات وأخبار السباق والشتائم، ولا يتناقشون في واجب دينهم، ما يتكلمون في واجب حالهم مع ربهم في إصلاحه وفي الارتقاء فيه. أيليق هذا بالمؤمن؟ أيليق هذا بالمسلم؟ نحن الذين آمنا بالله وبرسول محمد، ما استجابتنا لدعوة الله ورسوله؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بكرة بعد أصيل وأصيل بعد بكرة، ما مقدار التسبيح في واقعنا وحياتنا؟ من أخذ زمام قيادتنا في تقضية الأوقات، في تزكية الساعات؟ من هذا الذي تحكم فينا؟ صار تسبيحنا قليل أو معدوم، وذكرنا قليل. وقد سمى الله المنافقين بقلة ذكرهم لله، قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فذمهم بأنهم يذكرون الله قليلا. وربما بعض شبابنا وشاباتنا اليوم حتى الذكر القليل غير موجود في حياتهم، ربما بدله خروج إلى الأسواق من قبل النساء، وذلك لا ينبئ إلا عن تسيب، ولا ينبئ إلا عن فتح أبواب انحدار في مستوى السلوك ومستوى الوعي عن الله وعن رسوله، ومستوى إدراك مغبة وخطر الانفلات وراء هذه المبادئ، مبادئ اختلاط الرجال بالنساء، مبادئ إخراج المرأة من كرامتها وشرفها وعزتها وعفتها إلى أن تكون بضاعة رخيصة تعبث بها العيون الخائنة والقلوب الفاسدة التي فيها المرض المشار إليه بقول الله: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا: لا تصدر كلمة فيها أي إثارة ولا إشارة إلى الشهوات المحرمة، ولا ترقب صوتها بالقول. لا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا: إذا كان هذا التوجيه من الله ربنا ورب كل شيء للنساء من أمهات المؤمنين زوجات نبينا محمد، فمن دونهن من كل مؤمن إلى يوم القيامة، بمراعاة أن لا تفتح الثغرة بالشيطان والقلوب المريضة، ولا بإخضاع القول ترقيقه أو قول غير المعروف من كلمة التي تفسر فتح باب العلاقة المحرمة. واليوم اجتهاد يكون في واقع الأرض هاجم على المسلمين في بلدانهم، خصوصا التي لا يزال فيها نسبة من السلامة من هذا الوباء، هجوم قوي للخروج إلى ساحات فتح العلاقات السيئات وردها مستقطعات ومستنكرات كانت منها العقول والقلوب وتمثر عنها، إلى معتادات سهلات بسيطات هينات مالوفات، كما عملوا ذلك بمجتمعات كثيرات. وهم كما نكرر قول الله والله أصدق القائلين المعنيون بهذه الآية: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريدون أن نميل ميلا عظيما رجالنا ونساءنا، لتخرج العلاقة من حصن العفة والطهارة إلى حصن البذاءة والجدارة والزيادة والامتهان. كما أن هذه العلاقات الخبيثة المتدنية محروسة بحراسة أهل تلك التوجهات السافلة الساقطة وبقوانينهم، ويفتحون لها الأبواب في بلدانهم في مدارسهم، وهم يجنون عاقبة هذا، العاقبة الوخيمة، سواء في المدارس أو في المعسكرات أو في المؤسسات، إلى غير ذلك مما تنقل الإحصائيات المكتوبة بأيدي الكفار عن فضائع وقبائح وشنايع واغتصابات وشرور ومفاسد واقعة غيرت مجرى حياتهم في التنمية المادية الحسية الاقتصادية، وإنما يؤثر عليهم ذلك لكونهم ماديين دنيويين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ويسحقون على مجتمعات المسلمين يخرج العلائق من طهارتها وشرفها وآدابها وفطرتها السليمة، من علائق أبوة مع بنوة تنشأ بين الوالدين والأبناء، وعلائق أخوة وعلائق قرابة وعلائق زوجية. لكل هذه العلائق مكانها من الفطرة الإنسانية ومن الشريعة الربانية، والمسلمون المحافظون على دينهم يعيشون في حصن هذا التوجيه الرباني والفطرة السليمة. فتقوم العلاقة على البر وعلى الصلة وعلى المعروف والإحسان وعلى العفة والطهارة. لكن القوم الذين يتبعون الشهوات يريدون أن تقوم العلاقة تحت اسم الحرية مثلا على العقوق ورعاية حق النفس وشهواتها من مراداتها مهما هبطت، دون اعتبار لكبير ولا لصغير، وعلى الحسة والدناءة والديانة وعدم الغيرة على الأعراض. هذا مراد الذين يتبعون الشهوات، وآثارهم اليوم ظاهرة في بلداننا المسلمة. وإذا كنت تودعين شعبان فكوني على صلة بالإله الرحمن أن تفي بالعهد الذي بينك وبينه في رد وصد هذا الاعتداء الخبيث على حصن العلائق الاجتماعية والأسرية التي في الأمة المحمدية. كوني ذات غيرة لله تبارك وتعالى، لا تؤخذي بما يلقون إليك من تحكيم أزياء تبعد عن الحشمة والأدب والحياء، لا تستفيدين بلبسها ولا إلباسها لبناتك علما ولا ثقافة ولا أدبا ولا نورا ولا صلاحا ولا جمالا ولا راحة ولا طمأنينة، لكن باستعمالها تحصلين ضعف الصلة بالحياة، ضعف الصلة بالحشمة، الاستهانة بالتكشف والتبرج الذي يبدأ داخل البيوت ثم يخرج إلى الشوارع والأسواق. في كل البلدان التي كانت محافظة ثم ظهر فيها التبرج، لبس هذه اللباسات عندنا غفلات لا أدري من أين تأتي، صغار وكبار منسوبين للخير يشتري ثوب جاهز مدري ما هو جاهز مدري من يخيطه له، وبنته من عادة صغيرة تأخذها مخشب 3 سنين 4 سنين تدخل عند الرجال، وربما يعرض علي هذه بنتي فرحان يضحك وهو غالط فيها معنى كل الحياة من حيث يشعر أو لا يشعر. ومفتاح هدم العفة بهذا الزي الذي تلبسه إذا قد ركبتها مكشفة وهي بنت 3 سنين و4 سنين استمرأت ذلك ورأت عادي هي بنت 5 وابنتين، وهكذا شيء فشيء ينتشر اليوم بين بنات 3 و4 ثم بين بنات 5 و6 ثم بنا بين بنات السبع والثمان، ثم بين بنات التسع والعشر، ثم بين بنات الاحد عشر والاثنى عشر، وما بعد ذلك، وهو الواقع في كثير من البلدان. فإيش الذي حبب للرجل أو للمرأة أن يلبسوا بنتهم الصغيرة هذا اللباس؟ أفيه جمال؟ ليس في كشف السيقان معنى جمال، بل معنى ابتداء. أفيه كرامة؟ ليس في كشف السيقان معنى من معاني الكرامة من قريب أو من بعيد، ما هو الامتحان؟ أفيه بناء صحيح للقيم؟ فيه حتم للقيم الصالحة؟ نعم، فيه تقريب للفساد، تقريب لاعتياد مخالفة الفطرة السليمة، فيه تسبب لنزع الحياة. فبأي داعي ارتضت المرأة وارتضى زوجها؟ وأحيانا يكون عند المرأة شعور حسن ووعي أن هذا يضر، فتصادف رجلا ما فيه من سر الرجولية ذرة، صاحب ميوعة، قريب من السياسة، مغتر بما ينشر الكفار، يرغمها ذبتي بنتي هذا القصير وهذا المكشوف وهذا المجرد. وربما كان الرجل يدرك ضرر هذا وخطر هذا، وأنه ليس فيه تقدم ولا اقتصاد ولا مال ولا جمال ولا رفعة ولا كرامة، فيمنع زوجته فتنتصب بما وقر في قلبها من ظلمة وفي عقلها من أسر للفجرة، وتقول اتركني وحريتي في بنتي وأنت متشدد وتألبسها هذا. وفي كلا الحالتين يغلب أن لا يكون في المجتمع العام ولا في محيط الأسرة ماسك زمام من أهل الصلاح يحل القضية ويوجههم للأفضل. وإذا المتشبث بنقض الحياة واتباع أزياء التفاهة هو الغلاب ومرفوع الصوت غالبا في كثير من البلدان، هذه مفاتيح التبرج، مفاتيح قطع العلاقة بسيدنا المصطفى محمد الذي ربى أمته على الحياء والأدب والحكم، والذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ورضي الله عن تلك العذارى وخدوره. يا صحابة نبينا، لو رأيتمون اليوم ما عرفتم تشبهون حياة نبينا بالعذارى ولا بغيره. في عذارانا من هي أقل حياء من ابن توك أحيانا، في عذارانا وفي عذارانا، يا رب احفظنا واحفظ نساءنا ورجالنا ولا تهوي بهم إلى السفل والهاوية ولا إلى اتباع النفوس الغاوية. يا أرحم الراحمين، لا تتركين شعبان يمضي وأنت في صمم وعماء عن الأزياء التي في البيت. فتح عيون قلبي، فتح عيون قلبي، ولا تكوني ممن لهم قلوب لا يفقهون بها وأعين لا يبصرون بها وآذان لا يسمعون بها. قد بلغك الخبر وعرفت الخطر، تربيتي لبنتي من وهي ابنة شهر واحد على الحكمة والحياء أمر نافع مفيد بيني وبين الله وبيني وبين المجتمع وبيني وبين صاحب الرسالة محمد، وغارس في قلب بنتي معان كريمة إذا نشأت عليها كانت نموذجا صالحا في واقع أمة النبي محمد. فيجب أن نكون بهذا الحال، نكون أصحاب حياة، فإن كان لا يحرم النظر من الطفلة والطفل فيما دون الأربع سنين غالبا إلى أفخاذهم مثلا، لكن سترها أولى وأفضل وأكرم، ولا تتعرض له الأم والأب إلا لحاجة كأن يغسلوها أو ينظفوها أو يقومون بتغسيل الأذى عنها أو بتبديل ثوبها مثلا. فبذرة الحياة يجب أن نحافظ عليها في أعراض قلوبنا وقلوب ناشئتنا. رمضان لا يستقبل بألبسة وأكسية وملابس يسمونها جاهزة، وهي تمد بصلة إلى مراد الذين يتبعون الشهوات ويقطعون السبيل عن المسلمين، تهدم فينا بذورا يفرشها رسول الله من الأدب والحياء والحكمة. رمضان، اجعلي من استقبالك لرمضان إن أردت البركة والخير والسعادة وقرة عين نبيك محمد، اقطعي من أجل الله ورسوله هوى نفسك وقول من يقول من صغير أو كبير، فتشي عن الدواليب وما فيها من الثياب للأبناء والبنات الصغار والكبار، وثيابك أولا، لا ترضين فيها بتكشفات ولا مشابهات للكاسيات العاريات. ساري ما هو أحكم، ما هو أكرم، ما هو أفضل. ما أدري ما السبب في استحسان هذا التكشف، هذا التعري، هذا التجري، وماذا يستفاد منه؟ لما تتولع القلوب بشيء لا فائدة فيه ولا خير، وهو مفتاح لشرور أهل الفساد على ظهر الأرض، وفيه سرقة القيم ونهب الأخلاق الفاضلة والآداب الطيبة. فمن خير ما تستقبلين به رمضان أن تتفقدي أحوال الدار للأبناء والبنات باختيار المشابهة، باختيار المشابهة، لباسي ولباس زوجتي ولباس أبنائي وبناتي، إما أن يشابه لباس مجتمع النبي محمد والرجال والنساء فيه، وإما أن يشابه لباس الفجار والكفار والأشرار والساقطين من الخلق، إما هذا وإما هذا، فاختار المشابهة لمن تتشبهين وبمن تقتدين، فتحبي أن تكوني في زيك وأبناء وبنتك وابنك مشابهين لمن؟ لمحمد وأصحابه وللكبرى والزهرة وأمهات المؤمنين الممثلة الفلانية، الفاسق الفلاني، اليهودي الفلاني، والنصراني الفلاني، ومن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. إننا نحرص أن يكون رجالنا ونساؤنا على مستوى عالي من العلم، من المعرفة، من الثقافة، من الاطلاع، من البناء في المجتمع، من أداء الأدوار في الحياة، لكن لا نحب أن يكونوا مفاتيح قتل الحياة وإبعاد الحكمة وفتح أبواب التبرج والزيادة والفساد، ولا يدخل الجنة ديون. ليس في هذه الأزياء ما يقدمنا علما ولا ثقافة ولا فكرا ولا اقتصادا ولا اجتماعا، ولكن فيها ما يضرنا، وفيها ما يقضي على قيمنا وآدابنا. هل خلقنا الله أتباعا لما يقول هؤلاء ولما يجلبونه إلى الأسواق، أم جعلنا أسماعا وأبصارا وتحكما وقدرة وإرادة يسألنا عنها يوم القيامة؟ استقبلي رمضان بصلاح الزي، وقد كان صلحاء البلدة يقولون: من تغير زيه تغيرت سيرته، ومن تغيرت سيرته تغير دينه. صدقوا، وكذب أهل الأوهام والخيالات وأتباع النوكة. من تغير زيه تغيرت سيرته، ومن تغيرت سيرته تغير دينه. فحافظن على دينك، المحافظة على السيار والمحافظة على الأزياء، واغتنمن الليالي المباركة في أول الأسبوع القادم. نادي المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فمن أي الفريقين يكون كل منا؟ إن الذي يصر على قتل الحياة وعلى مشابهة البعداء عن الله، أو على قطيعة الرحم، أو على الجهل بدينه ولا يتعلم، أو على أذى المسلم، باغ للشر والعياذ بالله. يا باغي الشر أقصر. ولكن من تنوي صلاح حالها وعيالها وزوجها وبيتها وأقوالها وأفعالها على منهج الله، هي تبذل الخير. كم تنوين أن تقرئي من القرآن في رمضان؟ كم تنوين أن تختمي من الصلاة شعبان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم من الصلاة على النبي تنوين أن تختمي بها شعبان؟ كم تنوي أن تكرري هذا الدعاء بحضور قلب بإكثار؟ ما هو؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار، بإرشاد من النبي. قال: فاستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتان ترضون بهما ربكم، خصلتان لا غنى بكم عنهما، فأما اللتان ترضون بهما ربكم فتشهدون أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، أما اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألونه الجنة وتستعيذون به من النار. يعني اكثر منها. احملي نفسك على الحضور في معناه، حضور القلب فيها، تجديد عهد مع الله، أشهد لا إله إلا الله، اعتراف بالذنب وعزم على التوبة الصادقة، أستغفر الله، استحضار هول الجنة وهول النار، والتجاء إلى الرحمن أن يعيدك من أرض الجنة، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. كلام عظيم وقواعد فخيمة في التوجه إلى الله. فلا تهملينها ولا تتركينها للسان من دون القلب، إن كلمات عظيمة، ما علمنا إياها العظيم إلا وهي عظيمة. خصلتان ترضون بهما ربكم، تشهدون أن لا إله إلا الله، تجدد العهد مع الله، أن لا إله إلا هو، لا نطيع الأهواء ولا الشياطين ولا الدنيا ولا أحدا من الناس في أمر الله تعالى، أمر الله مقدم. لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، استغفر الله لما عملنا من ذنوب، مقرين بها، عازمين أن لا نعود إلى شيء منها، أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة، نسألك الجنة التي أعدها المتقين. أين التقوى من عيوننا؟ أين التقوى من ألسنتنا؟ أين التقوى من آذاننا؟ أين التقوى من بطوننا؟ أين التقوى من أعضائنا؟ أين التقوى من قلوبنا؟ التقوى ها هنا. وأشار النبي إلى صدره 3 مرات. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. نسأل الله الجنة بفضله، نعوذ بالله من النار التي تعرضنا لها. قلت إن عبد الله بن حسين بن طاهر علاء لضاء أشرفنا، لضاء النار، درك من دركات النار، على لضاء أشرفنا عليها. وهو الذي تحدث بنعمة ربي قائلا: ما هممت بمكروه ولا فعلت مكروه ولا هممت بفعل مكروه. مع ذلك يقول: يا ربنا اعترفنا لأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. هذه التي تتشبه بالكافرات وتسبب بناتها ترى أنها من أول من يدخل الجنة. ما هذا الغرور؟ من غرك هكذا؟ من أين جئت بهذه المعاملة؟ الله تعالى ما يعامل هكذا. ترى نفسها ربما تجرأت على الله وصرحت بالكلام قد ندخل الجنة قبله. هذه كلمة يخاف منها عليها كثير، إما أن لا ترى الجنة من أصلها أو تكون من آخر من يدخلها، لأنها تجرأت على الله بإيه؟ لا صلاة أتقن فيها وحفر قلبك فيها، ولا قراءة بكت عينك فيها، وتدخلين الجنة قبل من؟ وبأي شيء؟ بقل الحياة بتدخل الجنة قبلهم؟ بمشابهة الأشرار؟ هذا كلام خطير. لكن فقدنا المربين، ما بقي الذي يربي فينا حقائق الإيمان وأدبنا مع الرحمن. مشايخنا تلفزيونات، مشايخنا اختلاط بأشرار، وذا يغترب إلى المكان الفلاني وذا المكان الفلاني ويجيب أخلاق سيئة، ونتام متابعة السيئين. هذه ما هذا مسلك تلقي ولا تركي ولا أخذ صحيح للقيم والمبادئ. الله يرد فينا المربين، يكرمنا بالصالحين. كان لما رأى بعض الصالحين بعض الناس متوجه في جارة النبي هود، قال له: يا فلان، اجعل وجهتك ودعاء كله أن يسخر الله لأهل البلاد مربي يربيهم، سخر الله لهم مربي يربيهم، لأنه بضعف التربية تحصل التربية وتتحول الأشياء. يرى القبيح حسن والحسن قبيح، ويتجرع على الله ويتجرع على رسول الله وينسى أمر الآخرة والمعاد والعياذ بالله. والأتقى يقولون: على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة. هؤلاء أرباب التقى، فرح من إحدى بناته رباها على الزهد والأدب، فتزوجت إلى رجل لا يملك شيء ومعه إلا عرشه، وحملت كبشتها فيها ثيابها على رأسها وذهبت إلى عند زوجها. فجاء يزورهم الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر، فلما رآهم في العرش انشرح خاطره وشجعهم ورغبهم وقال: ذه عرشه ما مثلها عرشه، والعرش هي خاطر الإنسان الراضي دايم قلبه ياضي، والساخط ملام بالأحسان، اللي يرضى بما قسم الله راضي دائم فرحان وقلبه ياضي، والساخط ملام بالأحسان. وين المكيف؟ وين السرير؟ وين الدولاب؟ وين الفرش؟ وين وين؟ ما نظرهم إلى هذا، ومع ذلك يقول: يا ربي ما معنى عمل وكسبنا كله زلالة، كلنا فيك عمل، ربنا اعترفنا وعلى لظى أشرفنا. يجينا زخارف ومشابهة للكفار ومقاطعة على الدنيا وتضييع للأخلاق والقيم، ونقول: فنحن اللي بندخل ونحن اللي بنتقدم ونحن ونحن. من ربانا؟ على يد من تربينا؟ الله يرد علينا ما ضاع من تربية الإيمان واليقين. استقبلي رمضان بخضوع لله، كان انكسري لربك واخضعي وخافي، وارجعي إلى الله بصدق، حققي التوبة في نهاية شعبان. بما أحد من هؤلاء المكثرين الكلام فينافع عنك في القبر، ولا ساعة الغرغرة بيجي ينور قلبك ولا يطرح الإيمان فيه، فيروحون ما بير تصوم بك وحدك في قبرك، ويكون السؤال ومقابلة للجبار الأعلى كيف تقابلين الله، كيف تقابلين الله؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. انظري نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ويل لمن أدرك رمضان فلم يغفر له، مصر على الذنوب ما يغفر له. في رمضان يغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا مشاحن في قلب شحنة، فكيف إذا كانت الشحنة إلا على الأخيار والأطهار والأبرار والصالحين، أو لأن أحد ينصحه لما ينصحه بدين شاحن عليه؟ من في قلبه شحنة لا يغفر له، قاطع الرحم لا يغفر له، عاق الوالدين لا يغفر له، وشارب الخمر لا يغفر له. لما ضاعت التربية وذي الناس في البلدان الطيبة يسمعون عن مخدرات، يسمعون عن حبوب تذهب العقل، ناس من أسر شريفة طيبة يقعون في هذه البلايا، إيش اللي حصل؟ ضاعت التربية. الأمور مربوطة بعضها البعض، إذا سهلنا بذا جاء ذا وذا وذا وذا، إذا انتبهنا وراجعنا أنفسنا ما أكرم ربنا، ما أرحمه، ما ألطفه، ما أوسع جوده، لكن إذا توجهنا وأقبلنا، ما هو إذا عاندنا، ما هو إذا خالفنا، ما هو إذا تركنا الأمر، ما هو إذا ارتكبنا المحرمات، إذا تأدبنا، إذا خضعنا، إذا خشعنا، إذا راجعنا أنفسنا، إذا أحسننا تلاوة القرآن. يقول الإمام عيدروس بن عمر الحبشي: في كل سنة في رمضان يفتح الله لي فتح جديد في القرآن ما كان في العام الماضي، ما فتحك في القرآن، لماذا ليس لك نصيب من هذا؟ تحرصين يكون لك نصيب مما عند الناس، قاد، كيد، مروحة، قريب، ثلاجة، السالح، مرحبا، لا بأس تعملي كل هذا، لكن ليه ماشي حرص أن يكون عندك فتح في القرآن؟ ذوق في الصلاة، كثرة الصلاة على النبي، عبور قلب في الصلاة، ليه ما ترغبين في هذه الأشياء؟ ليه ما تطلبينها بصدق؟ ليه ما تطلبينها بحق؟ فكيف من كانت في رمضان تستقبله تودع شعبان، وتستقبل رمضان تبعث صور دش مغشوشة بديئة؟ يا الله لطفك، إيش هذا الاختيار؟ إيش هذا المسلك؟ أما يرى الله هذا الأمر؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ أما تستحي والقرآن يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصاري؟ عن إيش يغضوا من أبصاري؟ عن المسجد وعن القرآن، فين يغضوا البصر؟ منها هذه البداءة. ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون تهديد. وكل المؤمنات، ما أنت من المؤمنات؟ يغضن من أبصارهن. ليش تغضين بصري؟ إن كان ما هي عن الأشياء اللي في الغش، اللي في الدش، واللي في الإنترنت البديعة التابعة، فعن إيش تغضين البصر؟ أمر إن شاء الله بغض البصر عن ماذا؟ عن الصور البديئة، عن تأمل محاسن الرجال، عن النظر إليهم بشهوة، عن تتبع العورات، عن النظر في بيوت الناس أو سنتهم أو أدواتهم بغير إذنهم. ويقول للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ذكر حفظ الفروج مباشرة عند غض البصر لارتباط هذا بهذا. من لم يغض البصر صعب عليه حفظ الفرج، فهذا مربوط بهذا. كل المؤمن يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، ذلك أزكى لهم، خير لهم وأفضل لهم. انتبهي من أبنائك لديهم قرة عين، تقبلون رمضان بالقرآن، بثمرات تعبد في رمضان فيها الغش، فيها النظر المحرم، فيها قل الأدب، فيها الكلام البذيء. لا ترضي لولدي، لا ترضي لولدي، لا ترضي لولدي، فيتقطع بعد قلبش في القيامة إذا شفتي الصور هذه، فتأخذ في الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة والعاتبة ينفعش. لا الذي غرتش، ولا الذي سهلت أمرش، ولا الذي حملتك على التهاون بأمر الله. شوها نذارة من الله جاءتنا. واقرأ وقل للمؤمنين واقرأ وقل للمؤمنات لا ترضي لولدك في مجالسة الأشرار في رمضان. من أصحابه؟ من أصدقائه؟ أهل بطالة يريدون المال من حيث ما جاء في رمضان وفي غير رمضان، فلا يبالون باقتحام أبواب المحرمات. اللهم احفظنا وأهلينا وأولادنا وذرياتنا وذوينا وأهل بلادنا والمسلمين يا رب العالمين. يجب حسن النظر في استقبال رمضان يا مؤمنة، تعرضي لرحمة الله في أول ليلة من رمضان، ينظر الله إلى عباده عسى ينظر إلينا وإليكم. من نظر الرحمن ليلة يعذبه أبدا، ويا خيبة من فاتته النظر أول ليلة من رمضان. يجب نفرح بهذا الشهر، الحمد لله الآن على مشارف دخوله، كثير من الناس ظنوا أنهم يصلون لهذه الأيام ما عاد يصلوا إليها. هذا راح ذا بمرض وذا بسقطة وذا برصاصة وذا بحادث سيارة وذا بحادث سيارة، وذهبوا وهم على حسب نياتهم وأعمالهم. ونحن فدام الله أبقانا واجب نغتنم شهر مقبل علينا يا فوز المقبلين فيه. الله يجعلنا من خواص أهله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كثري ركعات، لا تنزلينها من 20 إلى 8. كثري ركعات في رمضان، صلي 20 وإن قدرتي بعدها 20 ثانية، وإن قدرتي بعدها 20 ثالثة. كثري سجدات في رمضان غنيمة، واحضري القلب في رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم: وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر، لا يحرم خيرها إلا محروم، لا يحرم خيرها إلا محروم. الله لا يحرمنا ليلة القدر ولا كل منحة ونفحة في رمضان من نفحات الخير. يا رب يا أكرم الأكرمين، تقبلي رمضان بفرح، تقبلي رمضان بسرور وبنية وبهمة وعزيمة على القيام، على الصيام، على حفظ اللسان، على حفظ العين، على حفظ الأعضاء مما لا يرضي الله، وعلى تربية الأسرة. تربية الأسرة هذه المهمة الكبيرة في الحياة. ربي فيهم خوف الله، ربي فيهم الإيمان بالله، ربي فيهم طلب رضوان الله، ربي فيهم الشوق إلى رؤية النبي محمد بن عبد الله وإلى مرافقته في القيامة. تقولي شو مسلسل أخبار فاطمة الزهراء، أخبار مريم بنت عمران، أخبار عائشة التي أثنى الله عليها في القرآن، أخبار عائشة بنت أبي بكر الصديق وأختها أسماء ذات النطاقين، بنات النبي محمد، بنات النبي محمد. كم صبرت زينب، كم صبرت أم كلثوم، كم صبرت رقية، كم عبدت وقندت وآبت وأنابت فاطمة. لحقنوا إلى المدينة، لحقنوا المدينة كلهن بصبر. هؤلاء في الركب الذي أرسله مع زيد بن حارثة، وهذيك ما إلى بعد غزوة بدر اشترط على زوجها أن يرسلها زينب وجاد، وعشن كلهم على الأدب، على الخضوع، على الخشوع، تربية النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وين مسلسلاتهن هؤلاء؟ كيف ما نتعلق بهن؟ تعرفين أسماء القاسيات العاريات؟ ما تعرفين أسماء بنات النبي؟ ما تعرفين أسماء الصالحات الأنصاريات والمهاجريات رضي الله عنهن وأرضاهن؟ الله يحيي ما مات من الخير فينا ويرد ما فات علينا. يا مرحبا برمضان، اللهم اجعلنا من خواص أهله، واجعلنا من أسعد الناس بما في رمضان من كل خير يا أرحم الراحمين.
بعض الأخوات بدل ما يتحيون نساكم بالإداد في الوعد تبدلني بالقبل. لا 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 لا، المصافحة باليد، ومن كانت طالت غيبتها عن أختها أو كانت في سفر العناق بتقبيل الكتف فقط، هذا الذي ورد.
أما ما جاءنا من تقليد الغرب الكفار تقبل أختها في خدها أو ثاني كذلك أو الرجال يقبل الرجل في خده، هذا تقبيل خارج عن الحياة، خارج عن الحشمة، خارج عن الأدب، تقليد أعمى، تقليد أعمى للغربيين من الكافرين. لكن المصافحة باليد إذا كانت أكبر منك أو كانت صاحبة صلاح أو علم أو تقوى، تقبيل باليد، كان طالت الغيبة أو في وداع العناد، تقبيل الكتفين، هذا الذي ورد. وفي شيء من الأحوال يكون تقبيل الجبهة، أما تقبيل الخدود هذا عادة جاءت من عند النصارى واليهود، يحبونها أهل الشذوذ أهل الشهوات، إنما تليق بين الزوج وزوجته، وإنما يكون بذلك تقبيل الأطفال الصغار. وأما من قد كبر فلا ينبغي أن يكون هذه العادة البطالة الخبيثة تجد مجالها في بلداننا ولا في أوطاننا. من جات بتقبلش وتتخدش بعدي تقبليها في كتفها حتى تكون بعيدة عن هذا التقليد الأعمى، تقليد أعمى لمن لا خلاق لهم، ما فيه اللطف ولا الرفق اللي فيه، معاني من الإثارات الحديثة. مهما قالت أن قلبها طاهر، قلبي طاهر اتبع النبي طاهر، صافحة باليد، تقبيل باليد، تقبيل بالكتف، في شيء من الأحوال تقبيل الجبهة للإكرام وللرافة والرحمة. فقط هذه الآداب التي يجب أن نتقيد بها.
البرابع واسعة العيون، نعمل بالعين المكتئج.
إذا قد الفتحة العين واسعة فصارت العين ترى، فقد فتحت بابا من أبواب الشر، ويكون وسوسة الشيطان للناظر إليها أكثر من وسوسته لمن كشفت وجهه كله، ويزين له من هذه العين ما ليس بزين، ويوهمه ويخيل إليه ما ليس بواقع لأجل الإفساد. هذه وظيفة عدو الله تعالى، فهذه الذي تستر البعض وتكشف البعض قد تكون إثارتها للشر، وعمل الشيطان فيها أنشط من التي تكشفت بكلها. فلا ينبغي اتباع من يضحك على العقول، ومن يرد الناس دركة دركة على واحدة واحدة، يوسعون فتحة العين وعادوا في العين مكياج ولا كحول، تم الإفساد، تمت الفتنة، كملت الفتنة. واجب أن نكون على بصيرة، ما شرع الله لنا الحجاب إلا للبعد عن الفتنة وعن الإدارات. فليكن البربع مفتحة العين فيه ما تتبين منها العين، أو ليكن بأسلوب آخر من أساليب الستر.
هل يصح بيع حنة يسقى من ماء غير طاهر؟ يجوز مثل حتى مأكولات قد يسقى من ماء غير طاهر وذوكل، فلا يضر كون الشجرة سقيت، أما بنفسه الذي تستعمله تحطه في يده إذا أصابه ماء نجس فلا يجوز استعماله. وأما الشجرة شربت من ماء نجس لا يضر، لكن إذا لامس الماء نجس نفس الثمرة واجب غسلها فلا يجوز استعمالها. فإذا كانت الحنة مخبوطة بما نجس لا يجوز استعمالها أبدا في ذوب ولا بدن. الاستعداد للرمضان بالقلب في الخضوع والخشوع والتطهير عن الشحنة والبغضاء والأعداء والنيات الصالحة، نية القراءة، نية القيام، نية حسن الصيام، نية المواساة للمساكين والمحتاجين والفقراء، نية المواصلة للأرحام، معاهدة الله تعالى على صدق التوجه إليه والبعد عن معاصي كلها. فبهذا يكون الاستعداد لرمضان. الله يجعلنا من خواصه رمضان المكرمين.
كلما دجال عاد بعد هذا التجارة وقدر تظهر أول يوم أترك الصلاة ضد فرد أو ثلاثة فروض ما أطول يوم ويومين تظهر مرة ثانية. هذه تحتاج إلى استبيان عن حالتها حتى يعرف الفقيه يجيب عليها بحكم ذلك واسمه. إذا قد مضى نصف شهر ما عاد يتأتى بعد ذلك حيض، ما يطرى كله استحاضة بعد نصف شهر ما يتأتى. أما هي تقول أنه بعد طهارة نصف شهر، بعد طهارة نصف شهر ننظر إلى الدم، إذا كان يتجمع في خلال نصف شهر مقدار يوم وليلة فالكل يحكم بأنه حيض، فتنظر من البداية إلى النهاية. وإنما عليها إذا انقطع الدم وهي لا تتعداد رجوعه أن تقوم وتصلي، لكن إذا اعتادت رجوعه تنتظر. فإذا مضى أكثر الحيض وصارت مستحاضة بعد ذلك لا عبرة بالدم. كان عليها صوم رمضان وهي عذرة حوالي 25 سنة، يعني قبل صامت ولا خرجت الموت، ولها الآن مصمت حوالي 10 سنين، إذا بتخرج الموت تخرجه على 5 سنين، على السنين التي كانت قبل القضاء. من بعد القضاء ما عاد يزداد الموت، الموت إلى سنة القضاء. السنة التي قضت فيها تحسب اللي قبلها كم سنوات، فعن كل يوم على عدد السنوات أمداد. وأما من بعد ما قضت ما عاد يحسب عليه شيء، ولا عاد يزيد المد من بعد ما قد قضت. حضور المجالس في رمضان أو ليلة الجلسة في بيت سالم عبد الله بالفقيه، يستقبلون أوقات رمضان أغطى رؤوسهم في بيوتهم وعند الناس. الحسنة في رمضان تضاعف إلى 70، النافلة بفريضة والفريضة 70 فريضة. جاء في رواية عن نبينا محمد الحسنة في رمضان تضاعف إلى 1000 حسنة. مجالس العلم والخير من أفضل ما يتقرب إلى الله في رمضان بألف مجلس، والمجلس الواحد أفضل من صلاة 1000 ركعة وألف جنازة وتشيع الجنازة وعيادة 1000 مريض المجلس الواحد. فمجلس في رمضان أعظم من 1000 مجلس في غير رمضان. فينبغي نحرص على مجالس العلم في رمضان، على الآداب والحشمة والحياة في رمضان خاصة، في العمر عامة. من أراد أداء مناسك العمرة في رمضان ينبغي أن تتعلم الأحكام وتعرف وتخلص النية والقصد وتنوي النيات الصالحة. وأما من جهة غطاء الوجه فالأفضل لها المكان الذي يكون فيه الأجانب حاضرين أن يكون وجهه مغطى، فإن كان من غير غرز ولا ربط لم تحتاج في مذهب الإمام مالك إلى كفارة، وإلا احتاجت أن تخرج الكفارة وهي إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صوم 3 أيام، مخيرة بين 3 أشياء، إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صوم 3 أيام. وما يذكر عن هذا الذي يسمى بالموت، فهذا بعض الدول قد أثبتوا ضرره وكونه من مواد سامة مضرة ومنعوه في بلدانه، وأصحابنا هنا يستهونون يستعملون مثل هذه الأشياء ولا يبالون، وربما كانت فيها مواد محرمة وسامة في نفس الوقت يعجبهم يحسن الطعم حتى وإن أمرض الجسد وأبعد الصحة أدم أو كان من ميتة. فقدوا الاسم حقه كل اللهم من اسمه نصيب، موتوا ما حد بغى يموت، ليس موت الناس موتون. فالأولى الابتعاد عن هذه المواد التي قوية الشبهة فيها، وأثبتت بعض الدول ضررها حتى منعت رسميا في مثل ماليزيا وغيرها من البلاد الإسلامية لما تيقن من مواد ضارة سامة فيها محرمة. جاء وقت صلاة الفجر ما يقضها أحد للصلاة، قامت الساعة 6 صباحا على صلاة الفجر، قضت الصلاة ثاني يوم منذ البداية، واجب عليها القضاء، واجب عليها أن تحرص على القيام في ثاني يوم ثالث يوم. فإن من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها يجب عليه أن يصليها إذا قام بعد ذلك، وينبغي المباشرة بالقضاء. فالواجب هو القضاء والحرص على أن لا تفوتها مرة أخرى، استعمال الوسائل المنبهة والطلب من المستيقظين أن ينبهوها من أي أحد من أهل دارها. أو أحد من أصحابهم يتصل بها بالتليفون وهكذا. أتى إلي الحيض تسعة أيام وتغسلت، بعد أربع أيام دير عليها عين دم عين دور عين دور دم، فما يكون الحيض إلا الأول، إلا الأول، وأما الثاني هذا الذي رجع من جملة الاستحاضة ما يترتب عليه حكم لا يتأتى جمعه مع الأول. يقول لهم ما عندي أمي، هذا لأن البنت أخذت تربيتها من أهل التربية، يبقى لها تربية، وأمها ما انتبهت منها لما قد وقعت هكذا رجعت تشتكي اليوم الآن. ما عاد إلا غطي تقصيرك يا أيتها الأم، غطي تقصيرك بدعاء وتوجه إلى الله وطلب من الأخيار أن ينبهوا هذه البنت، وصيانة لها وقطع ومنع عن مجالسة السيئين معلمي العقوب، وعسى الله يحول حالها لأنها تلقت هذا عن قوم لا خلاق لهم. والأمر خطير جدا، حيث ما كانت البنت لا يفيدها علم ولا يفيدها عبادة ولا قراءة ولا صلاة ولا دعوة ولا غيرها، إذا كانت تتب أباها أو تتب أمها وتعق والديها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أن اشكر لي ولوالديك، قال الله. طعم السواك يبطل الصوم والصلاة إن كان يغير طعم الريق في مادة تخرج منه، نعم، وأما إن لم يكن هناك مادة ولا خلط فلا يضر، إنما يضر انفصال شيء من مادة السواك حتى يتغير بها الريق، تختلط بالريق فتبلعه. إذا انفصل شيء من مادة السواك لذلك وعلامته التغير الواضح في الطعم أو اللون أو الريح، فإذا حصل ذلك يؤدي بلعه إلى بطلان الصوم وبطلان الصلاة. وأما إن لم يكن ذلك إلا مجرد أثر لا انفصال لشيء من المادة السواك في أصلا فلا يضر.
أجابة مدين عبازنين تلو مر ما يسلم علي ذنب.
من قصر في حق زوج أو زوجة الكل منهم يأثم بالتقصير في حق الآخر المشروع له من الله تبارك وتعالى، وما تقوم أمورهم إلا بحسن التسامح بينهم وبأداء كل واحد لما يستطيع من حق الآخر. القل حاجة إذا أمرني زوجي، وإن أمرك الزوج لا يجوز حلق الحاجب ولا نتفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. شرب الدخان يترجح القول بحرمته بكراهته، وأما المعاملة مع الزوج وغيره إذا كان يشرب فبالنصيحة وبتكريه له وحمله بالأسلوب الحسن على الابتعاد عنه وعلى كراهته، فهذا الذي ينبغي له. فهو وإن كان الأرجح في الأقوال أنه حرام والقول الثاني بكراهته، فلا يجوز لها من خلال ذلك أن تجاوز الأمر إلى شيء من الأذى أو المقاطعة، إنما عليها أن تنهاه عن ذلك، تكره إليه بالترديد الكلام الحسن وبإيراد الكلام مع الحرص والشفقة عليه، عسى أن يبتعد عن ذلك ويكرهه بمشيئة الله تعالى. ما دام زوجي رضعي بدل الدور وما شافا، يقول هذا ليس حرام. قلنا مغالطة الشيطان والنفس حرام وغير حرام واضحة جدا، من أن زوجها غير حرام عليه أن يكشف بطنه ويوم يحضر الجمعة معنا ولا يحضر المولد وإلا يمشي في السوق، ولكن ما يرضى بكشف بطنه أبدا. ليش؟ لأن براء الحرام عاد مروءة وعاد حياة وعاد أدب. ليش زوجها يراعي المروءة والحياة وهي لا عاد مروءة ولا عاد حياة، وهي أولى منهم وهي مرأة بذلك وأولى بالستر وأولى بالحجمة، مسألة ما هي مسألة حلال وحرام، لكن مفاتيح لأبواب الشر ومفاتيح لأبواب الخير. فطوبى لعبد جعل الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعل الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. عياذ بالله تبارك وتعالى. إتساب أولادهم وأولاد العم وأولاد الخالات البنت مع أولاد ولد مع بنت، يقولون عادهم صغار ما يعرفون. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغوا 10 سنين اضربوهم على ترك الصلاة وفرقوا بينهم في المضاجع. الفاتحة إن الله يحيي ما مات ويرد ما فات من الخيرات ويبارك لنا ولكم في هذا الاجتماع وبمن تقدم في مسيدنا الفقيه المقدم ووصوله وفروعهم، يحيي سيرهم وأخلاقهم ومعارفهم معلوما فينا، ويجعلنا في الصادقين المتقين الصالحين المصلحين.